قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
هنا ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين. النظران في قتل العمد، لأن قتل الخطأ نظر واحد ألا وهو الدية، أما العمد فله الدية وله القصاص. وهنا قبل التفصيل في الحكم، حلاقة خلاها وشوكها وصيدها ولقطتها بالنظرين في قتيل في القتل، ما هي العلاقة؟ قالوا حرمة مكة تعيد القاتل من القتل، حرمة مكة تجعل من دخلها آمن، حرمة مكة تعيد من لجأ إليها، أي أن من ارتكب جريمة خارج مكة ولجأ إليها دخل في نطاق الأمن، كان آمنا. لكن هنا الحديث مجيئه في هذا السياق يشعر بأن القاتل في مكة لصاحب الدم الخياران، له أن يقتل، والرسول ما قال سيخرجه عن الحرم، له أن يقتل ولن نفصل صلى الله عليه وسلم، والمعروف أنه يقتل حيث قتل. إذن الحديث هنا يشعر بأن حرمة تلك النباتات وتلك الحيوانات في الصيد وحرمة المكة لا تمنع القاتل من أن يقتص منه في الحرم، وهذا ما يوجه القول، وهو قول الأكثرين بأن الجاني في مكة يقتص منه في مكة، بخلاف الجاني من خارج مكة ولجأ إلى مكة فإنه يخرج إلى الحل ويقتص منه. وهنا في فقه هذا اللفظ هو بأحد الخيارين، القصاص أو الدية. هنا في قوله سبحانه فمن عفي له من أخيه فإيش؟ اتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. يتفق العلماء في هذه القضية أن اليهود كان عندهم حكم واحد، القاتل يقتل. جاء النصارى والحكم واحد، أن القاتل يدفع الدية. ثم جاء في الإسلام التخيير بين الأمرين. وفي فقه المسألة عند الأئمة رحمهم الله أن القاتل عمدا إذا قبل أو رضي الأولياء أحد النظرين ومنهما قبول الدية على الجاني أن يدفعها. ومالك رحمه الله عنه في ذلك المقدم في المذهب أو المشهور عنه، ليس لولي الدم على القاتل إلا نظر واحد، إما القصاص وإما التوبة. وهذا أيضا مذكور عن أبي حنيفة رحمه الله، لأن الله قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة، ما ذكر في العمد دية. فقالوا الجاني إن لم يرضى ويقبل تقديم الدية عند طلبها من ولي الدم ليس بملزم، قل لا، يا تختص يا تتركه. ولكن موجود في المذهب المالكي ثلاثة أقوال. القول الأول هذا المشهور عن مالك، القول الثاني مثل الجمهور إذا طلب ولي الدم الدية دفع، القول الثالث عن ابن الحكم وأنه تفصيل إن كانت الجناية في النفس وطلب ولي الأمر الدية وكان الجاني واجدا وجب عليه أن يدفع الدية. وإذا كانت الجناية في عضو اعتدى على يد على رجل على أصبع على عين على أذن فالجاني بالخيار، إن شاء مكنهم، إن طالبوا القصاص عليه أن يقدم القصاص، وإن طالبوا الأرش ودية العضو الجاني بالخيار إما أن يمتنع من دفع الأرث والدية ويقول اقتصوا كما جاء بالشرع لكم القصاص وليس ملزما بالدية. فيقول ابن الحكم الجاني في عضو مخير، إن شاء اقتصوا منه وإن شاء دفع الدية. وفي هذه المسألة سمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول الراجح أنه في قتل النفس إذا طلب الولي الدية يتعين على الجاني أن يدفعها، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا وجد الدية وعوفي من القصاص لا يقول اقتصوا لأنه يكون كقاتل نفسه، لأن الدية موجودة تعفيه من القتل وهو يأبى إلا أن يقتص منه. إذن الحديث هنا يرد على هذا القول سواء كان عند مالك أو عند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى.
فقال العفاس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر.
من تتمة مباحث هو بخير النظرين يقولون لو أن ولي الدم تمسك بالقصاص وعرض الجاني الدية وبدل أن تكون دية تكون ديات، فمثلا الدية 100 بعير يعرض 200 يعرض 300 إلى آخره وقبل ولي الدم فلا مانع. يعني لا يقال إن الجاني المجني ولي الدم لا يحق له أن يأخذ من الجاني أكثر من الدية، بل إذا كان الحكم قصاص وهو الآن لم يأخذ الدية إنما يأخذ الصلح عن التنازل عن القصاص، وهذا راجع للتراضي بين الطرفين. الحد الأدنى دية 100 من الإبل، ولا هذا في الخطأ، لكن في العمد يكون الطلب هنا القصاص. وإذا تصالح الجاني على قتل نفسه قصاص بعدة من الديات فلا مانع لولي الدم أن يقبلها. وقول العباس رضي الله تعالى عنهما إلا الإذخر يا رسول الله، قول العباس إلا الإذخر إلا على الاستثناء، والإذخر نبات، يبقى الإذخر مستثنى من أي شيء؟ بخيل النظرين ما لها دخل فيها، بقتل الصيد ما له دخل فيها، قطع الشجر، الإذخر نبات وليس بشجر. إذا مستثنى من يختلى خلاها، يختلى شوكها، يختلى خلاها. الخلاء هو النبات الذي ينبت في الأرض على الأمطار أو على السيول أو غير ذلك لا يؤخذ. وهنا من ضمن الخلاء الذي ينبت في الأرض البيضاء الإذخر، وهو نبت حجازي معروف، ويقولون أنه طيب الرائح، ويقول له خصائص تذكر في كتب الطب، ولكن لا ندري حقيقته. بعض البادية يعرفون ما هو الإذخر ويفرقون بينه وبين النباتات الأخرى، وكانوا زمان كما كنا نسمع هو والحرمل يؤتى به على أفواه أكياس الفحم حينما كانت تأتي إلى المنافة ويلقى بها في المنافة هناك. فالعباس رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني من الخلاء الإذخرة، ولما كان معروفا عندهم ما احتاج إلى تعريف. ثم علل رضي الله تعالى عنه موجب هذا الاستثناء، ليش استثنيه يا العباس؟ قال لأن في حاجة. ما هي حاجتكم إلي؟ فإن إيش؟
نجعله في قبورنا.
كيف تجعلوا في القبور؟ تفرشوا بالقبر؟ لا. العادة أن أهل مكة كما يقال يشقون، وأهل المدينة ينحدون، والشق هو أن يحفر القبر ثم في الوسط يؤخذ خد على قدر الجسم ويمدد فيه، واللحم بعد ان ينزل في القبر يأتي الى الجانب المقابل للقبلة وينحت ما ينام فيه الميت ثم يسد عليه. في كلتا الحالتين يسد على الميت سواء في اللحم الشق او في اللحم باللبن او بالحجارة. اللبن او الحجارة يتخللها فراغ، فاذا اهيل التراب على الميت تساقط من بين الاحجار في الشق على الميت، او دخل على الميت في تخلخل الحجارة او الطوب من اللحد، فيجعلون الادخر يسد المسام والفراغ الذي بين الحجر والاخر. وبعضهم قال فإن نستعمل الطير، قال اذا لم يوجد وقسأل معناه والمقابر هناك رملية. المهم ان العباس رضي الله تعالى عنه طلب استثناء الإذخرة لمصلحتهم وحاجتهم. الاولى انهم يضعونه في قبورهم، والثانية ايش؟
في بيوتهم.
في بيوتهم حينما يأتون بالخشب ويأتون بالجريد او الاغصان ويضعون فوقها من الطين ما يحميها من الامطار، يكون بين الاخشاب فراغ، فيجعل الإذخر طبقة فوق الاغصان او الجريد او الخشب، ثم يوضع فوق ذلك ما يطلى به السقف من الطين. هذه واحد. ولقيننا، هذا موجود في بعض النسخ عندكم، ولقيننا. القين هو الحداد، وحاجة الحداد الى الإذخر حينما يأتي بالحطب ليذخره ليذيب الحديد. الحطب الجسل الكبير اذا اشعلت الكبريت فيه لا يشتعل، ويحتاج الى صغار الاغصان الى دقيق النباتات، فيؤتى بالإذخر ويشعل فيه النار يشتعل حالا، فيوضع الخشب فالنار الإذخر تشعل الحطب، وهكذا يكون وسيلة وأداة. وإلا ما استطاع الحداد أن يشعل النار في الحطب الجزل. فحينئذ لهم حاجة اجتماعية وحاجة شخصية وحالة للإيش؟ وحالة الموتى. لما سمع صلى الله عليه وسلم استثناء العباس وعرف حاجتهم إليه قال إلا الإذخر. وهنا عند الأصوليين الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب فور السؤال إلا الإذخر إلا الإذخر، يعني أنه لم يتربص مجيء الوحي يجيبه على هذا السؤال وأجاب حالا. يكون هذه الإجابة اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، او جاء الوحي سريعا واخبره بذلك، لانها مكة حرام لا يقتلى خلاها، بل يستثني مما حرمها الله يوم خلق السماوات والارض. فيقول ابن دقيق العيد هذا يحتمل انه اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وقد اقره الله عليه، او يكون الوحي قد جاء بسرعة لان الوحي اعلام في الخفاء، ويكون جاءه جبريل عليه السلام بالجواب. المهم ان الرسول اجاب العباس لحاجته. بعد هذا كل ما نهى رسول الله عنه هل يباح للحاجة؟ قالوا لا، لان النص جاء باستثناء الإذخر في خصوصه، لم يأتي الحاجة في الخشب لسقف البيوت ولا لآلات البيت النجارة وغيرها، ولم يأتي في الخلا للرعي. حتى قال بعض العلماء النبات الذي الخلا الرطب المرعى الذي ترعاه الدواب لا يحل رعيه، لكن فين يروح؟ إذا كان عندهم دواب وعندهم حيوانات من الغنم أو البقر لماذا لا ترعى؟ من نبت الله سبحانه. المهم لعدم الاعتداء. اذا حرم صلى الله عليه وسلم البيت او اعلن الحرمة واعلن انها محرمة من قبل وانما احلت له ساعة ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة ومن تبع حرمتها ان يتجنب فيها قتل الصيد وتنفيره واختلاء خلائها وقطع شجرها واستحلال لقطتها عليه وسلم البيت او اعلن الحرمة واعلن انها محرمة من قبل وانما احلت له ساعة ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة ومن تبع حرمتها ان يتجنب فيها ثم يأتي البحث للفقهاء من قطع شجرها من اختلى خلاها من نفر قدر صيدها هل عليه جزاء في ذلك ام لا نحن عرفنا ان المحرم اذا قتل الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم طيب في الحرم قالوا كذلك هناك لحرمة الاحرام خارج الحرم وهنا لحرمة الحرم في الحج وفي غيره للمحرم ولغيره حتى قالوا في الشجر الشجرة الكبيرة فيها نعامة الشجرة المتوسطة فيها بقرة الصغيرة فيها شاب كقياسا على كبار الصيد وصغاره ولكن لم أقف على نص مرفوع فيما يتعلق بجزاء الشجر والنبات والله تعالى أعلم.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة متفق عليه.
وهنا يقول صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة فقوله صلى الله عليه وسلم هنا إن إبراهيم حرم مكة ويكون إسناد التحريم هنا إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهناك إسناد التحريم إلى الله سبحانه وتعالى ويجمع العلماء بين هذين الخبرين من أن كلاهما صحيح فإن الله قد حرمها فعلا يوم خلق السماوات والأرض وأخبر ملائكته بذلك ولكن العمل بهذا التحريم لم يكن إلا زمن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيكون تحريم الله إياها سابقا تكريما وتحريمه في زمن إبراهيم تعليما وأن التكييف إنما حصل بتحريم إبراهيم عليه السلام أو أن إبراهيم أظهر تحريمها بعد أن نسيه الناس وتوالت عليه القرون الطويلة والذي يهمنا أن حرمة مكة مفروغ منها مطبوع به ويهمنا هنا في شأن المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها وأنا يسند النسبة إليه صلى الله عليه وسلم أحرم المدينة يقول بعض العلماء إن حرمة المدينة قديمة أيضا وإنما أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ المدينة قديم لقد جاء في تاريخ الهجرة ومعالمها أنه صلى الله عليه وسلم قال أريد دار هجرتي أرض سبخة ذات نخيل أراها هجر أو يثرب وهجر هي الأحساء أو الهفوف حديثا ويثرب هي المدينة المنورة، ويذكر في أخبار الإسراء والمعراج أن جبريل عليه السلام في رفقته للنبي من مكة إلى المسجد الأقصى أنزله مرتين يصلي، ففي الأولى قال: أعلمت أين صليت؟ قال: لا. قال: بيثرب وهي المهاجر، والثانية في بيت لحم. إذا حرمة المدينة أو اختيارها إنما هو من ذي قبل، ولكن إعلان حرمتها إنما هو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ربما تناول بعض العلماء المقارنة بين مكة والمدينة على أن حرمة مكة أو تحريم مكة من إبراهيم، فيكون هناك المقارنة بين ما حرمه إبراهيم وحرمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلوا هذا في باب المفاضلة بين مكة والمدينة، واستدل بذلك من يفضل المدينة على مكة. ولكن أريد أن أنبه على ما نبه به بعض العلماء من أن الخوض في المفاضلة بين مكة والمدينة إنما هو إشغال وقت وإثارة شعور لا قائل تحته، إنما ينظر فيما هو أفضل للمهاجر والمقيم، هل الأفضل له أن يهاجر إلى مكة أو يهاجر إلى المدينة، وهل الأفضل أن يقيم بمكة مجاورة أو يقيم بالمدينة مهاجرا. فهناك أقوال للعلماء وعلى رأسهم مالك أن الهجرة والإقامة بالمدينة خير من الهجرة والمقام بمكة، وبعضهم يستدل على أن الإقامة بالمدينة أفضل لأن مكة تتضاعف فيها الحسنات وكذلك السيئات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه منه، يؤاخذ الإنسان في مكة بمجرد الإرادة ولو لم يفعل. أما المدينة فتضاعف فيها الأعمال ولا تتضاعف فيها السيئات، يتضاعف فيها الخير والحسنات ولا تتضاعف فيها السيئات. وجاءت أحاديث وإن كان فيها مقالات من أن فضل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف لا قول لأحد فيه وهو بإجماع، وكذلك صوم رمضان بألف وجمعة في المدينة بألف، وهذان الخبران فيهما مقال. وقد فضل بعض العلماء المقام بالمدينة لأن الله اختارها هجرة لرسوله ومقاما له، ثم كان فيها مثواه صلى الله عليه وسلم. نحن بصدد تحريم المدينة وليس بتعداد فضائلها وخصائصها، فقد عدد بعض العلماء خصائص المدينة وأبلغها إلى حوالي 100 خصيصة والمئة فضيلة لها، وهذا أمر يطول بيانه، لكن يهمنا تحريمه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم آمن. فتسميته صلى الله عليه وسلم المدينة حرم يرد على بعض المتأخرين الذين يقولون لا يسمى حرم إلا في مكة، ولكن هذا نص صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المدينة حرم آمن. ثم بين صلى الله عليه وسلم حكم هذا الحرم المدني كما بين حق أو حكم الحرم المكي لا يختلى خلاه ولا يقطع شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لاقطته إلا لمنشدها. وبين في الخلاء والشجر إلا لحاجة تعالى في دابته أو حاجة خشبه فإن ذلك لا بأس به للحاجة. ومع هذا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يختلى خلاها أو أن يقطع شجرها إلا لحاجة ولا ينفر صيدها اتفق العلماء إلا ما جاء عن بعض المالكية أن من قتل بها صيدا أنه لا جزاء عليه كجزاء صيد مكة، لكنه آثم بانتهاكه حرمة الحرم ويعذر من جانب ولي الأمر، بل قال بعض العلماء يسلب أن يؤخذ ثيابه كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رأى غلاما يصطاد في حرم المدينة فسلبه ثيابه، فأتى أهله وطلبوا رد الثياب إليه فقال حاشا، طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أردها عليكم، إن شئتم أعطيتكم قيمتها فعل، أما هي فلا. ثم بين صلى الله عليه وسلم مع حرمة الصيد لا ينفر صيدها، أوصى بأهلها خيرا، وبين من أراد الأهل المدينة بسوء أذابه الله في النار كما يذاب الرصاص، أو أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. ثم حث صلى الله عليه وسلم وحذر من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والناس والملائكة والناس أجمعين. وإحداث الحدث يراد به عند العلماء الابتداع، أن يبتدع في دين الله بالمدينة ما ليس من دين الله، أو أن يبتدع أمرا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا فإننا نجد أن حرمة المدينة وتعظيم شأنها والحفاظ على أمر الدين فيها من ضروريات الدين، لأن مكة بحرمها كانت ولا تزالت مأوى المؤمنين، وهي دار السلم والسلام، ومن دخله كان آمنا. لما ضيق على المسلمين في بادئ الأمر واضطروا إلى الخروج إلى مكان آخر يأمنون فيه كانت المدينة، فلما انتقل المسلمون بالهجرة وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى المدينة أصبحت المدينة آنذاك عوضا لهم عن مكة، وأصبحت العاصمة للعالم الإسلامي كله يفد إليها من مشارق الأرض ومغاربها. فكان لزاما أن يبقى الدين بالمدينة كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما جاءها آت من الآفات وأراد أن يأخذ أحكام الدين وجدها نقية بعيدة عن أي الشوائب والعلائق. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم، إن الناس لكم تبع ستفتح أمصار ويأتي رجال إليكم يطلبون العلم فقووهم وعلموهم. وقد اعتبر مالك رحمه الله كما هو معلوم للجميع أن عمل أهل المدينة حجة يقيم عليه الأدلة أو يقيم به الدليل على أعمال عديدة لم يأتي فيها نص من الله ولا نص من رسول الله، ولكن مجرد عمل أهل المدينة أي علماؤها ويقول إنهم يأخذون ذلك خلفا عن سلف ويأخذونه كابرا عن كابر. وقد جاء تطبيقا لذلك أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله لما جاء مع هارون الرشيد إلى المدينة ولقي مالك رحمه الله تذاكر العلم وتدارس المدينة وسأل أبو يوسف مالكا عن الصاع فقال الصاع عندنا 5 أرطال وثلث. فقال أبو يوسف بل هو عندنا 8 أرطال. فقال مالك لجلسائه من كان عنده صاع كانوا يؤدون به زكاة الفطر على عهد رسول الله فليأتي به غدا. ومن الغد اجتمعت عند مالك ما يقرب من 50 صاعا وكلهم يخبر عن أبيه أو عن أمه عن جده عن جدته أنهم كانوا يخرجون به زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو يوسف فنظرتها فإذا بها كلها سواء فأخذت واحدا منها وذهبت به إلى السوق فعايرته بعدس الماش فإذا هو 5 أرطال وثلث. فلما رجع إلى العراق قال لهم أتيتكم بعلم جديد. قالوا وما ذاك؟ قال وجدت الصاع 5 أرطال وثلث. قالوا خالفت شيخ القوم أي الإمام أبا حنيفة رحمه الله. قال وجدت أمرا لم أجد له مدفعا أي منقولا عن هذا العدد الوفير فكان عمل أهل المدينة وما ينقلونه عن سلفهم حجة وكان ذلك عملا لمالك. وقد أحصي ما يوجد في موطأ مالك مما هو مسند لعمل أهل المدينة دون أن يورد عليه حديث أو آية أو قول صحابي أو خليفة ما يزيد على 300 مسألة و13. وقد قورنت هذه المسائل مع الأئمة 3 فما اختلف ذلك عن مالك إلا مسألة واحدة انفرد بها ولم يوافقه غيره عليها وبقية المسائل شاركه فيها غيره إما 3 يتفقون معه أو 2 أو 1. فكان ذخيرة للمسلمين أوردها مالك في موطئه ليس عليها نص من حديث أو آية ولا يتأتى لإمام غيره أن يحصل عليها لأنه أخذها مباشرة عن أهل المدينة المعاصرين له وهم أخذوها عن أسلافهم فيما قبل. إذن المدينة حرم والمدينة حرم آمن وينبغي أن تظل بحرمتها إلى يوم القيامة. وقد حث صلى الله عليه وسلم الحفاظ على تلك الحرمة وزجر ونهى وحذر من إحداث البدع فيها أو إيواء محدث وبين الزجر والوعيد الشديد في ذلك. ثم حث على الإقامة فيها بل والموت فيها لمن استطاع بل قال من استطاع أن يتخذ له أصلا في المدينة فليفعل أي من سكن أو زراعة أو غير ذلك. وقال من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قالوا شهيدا في من حضر وشفيعا في من كان بعده. ثم يذكر العلماء من الفضائل العديدة من أن أهل البقيع بالمدينة أول ما تنشق عنهم الأرض بعد القبور 3 المشرفة. وهكذا دعوته صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بالبركة لأهل المدينة. وعلى هذا أيها الإخوة يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حرم المدينة وحرمتها بجوار ما ذكر من حرم مكة وحرمتها، وقد أشرنا إلى أحكام هذا الحرم أنه كأحكام حرم مكة سواء بسواء، إلا أنه ليس فيه جزاء كجزاء مكة، إلا بعض المالكية كما قيل عبد الوهاب أنه رأى في ذلك الجزاء كجزاء حرم مكة. وهناك حرم ثالث لا يطلق إلا بالقيد، ألا وهو وادي وج، وهو واد بالطائف. يرى الشافعي رحمه الله أنه يطلق عليه حرم، ولكن بملازمة الإضافة، يحرم صيده وله أحكامه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وإلى أي حد يكون هذا الحرم؟ هذا البحث القديم المتجدد الذي أطال العلماء البحث فيه، ولكن كل ما يطرأ من بحث حول حدود الحرم فإنما هو لتحقيق المناط ولتبيين المراد، وإلا فقد أجمع المسلمون على مسميات حدود الحرم. والمجمع عليه في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها. واللابتان الحرتان، واللابة الحرة أي الحجارة السوداء، والمدينة محاطة باللابتين الشرقية والغربية، وهي في الحقيقة حرة واحدة لكن لها طرفان، طرف بالمشرق وطرف بالمغرب، بل إن جنوب الحرة قد يمتد ويوغل في الامتداد حتى يصل إلى المهد، أو يزيد أو ينقص، فهي مدورة حول المدينة. ويهمنا موضع التحديد للحرم، ويقول النووي رحمه الله: إن الحد هنا داخل في المحدود، أي أن اللابتان داخلتان في مسمى الحرم، والحرتان طرفان وحدان للحرم شرقا وغربا. فالطرف الشرقي هو ما يأتي هناك في وادي قناة، وينزل إلى مسامتة ما يقرب من وسط سمت جبل أحد. والطرف الغربي هو ما يمتد وينزل إلى قريبا من طريق سلطانة إلى جبل أبي عبيد، وهو خلف المعهد المهني بقليل. هذا من الشرق والغرب. أما من الشمال والجنوب فكما جاء في الصحيحين: من عير إلى ثور. وجبل عير موجود في منطقة للحليفة، ولم يختلف أحد من المؤرخين في موضعه، وإن اختلف بعض من كتب في ذلك ونفى أن يكون بالمدينة جبل يقال له عير أو جبل يقال له ثور، وحمل الحديث على تقدير المسافة بين عير وثور بمكة. ولكن التحقيق الذي عليه العلماء وتناقله الناس خلفا عن سلف بأنه يوجد كلا الجبلين، جبل عير وجبل ثور، وعير يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من ذي الحليفة، أي من مسجد الميقات، وهو مشهور لأهل المدينة جميعا. فهذا حدها من الجنوب. أما من الشمال فهو جبل ثور، واختلف أيضا في مسمى هذا الجبل، حتى قال البعض: لا يوجد بالمدينة جبل يسمى ثور، ولكن المحققين أثبتوا ذلك وناقلوه وتناقلوه خلفا عن سلف. وحقق المطري في تاريخه للمدينة وجود هذا الجبل ويقول لقد حققته بالمشاهدة. والآن ما بقي من شيبان تلك المنطقة يتناقلون أخبارا، وهو المسمى جبل الدقاقات، وهو يقع شمال جبل أحد شمال الخط الجديد الذي يمر به، وبينه وبين الخط مسافة الميل. هذا الجبل كما يقول المؤرخون شمال أحد إلى الغرب أحمر مدور، وهو فعلا على ما قالوا، وهو حد الحرم من الشمال. ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات إلى وعيرة، وجبل وعيرة هو الجبل الذي بعد محطة الكهرباء الجديدة التي على خط المطار، وهو مسامد لجبل ثور من وراء أحد بالفعل. وعلى هذا فإن حرم المدينة الذي يحرم فيه الصيد إنما هو ما بين هذه المعالم الأربعة الحرتان من الشرق والغرب، وعير وثور من الشمال والجنوب. وجاء في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بالمسافة بريد في بريد. والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل كيل ونصف الحساب الحديث. وعلى هذا يكون حدود الحرم إن اعتبرناه دائرة يكون قطر الدائرة بريدان، بريد من الشرق وبريد من الغرب وبريد من الشمال وبريد من الجنوب. وهكذا أيها الإخوة يتناقل الناس حدود الحرم، وبعضهم يقول إنه من الجنوب الشرقي البيداء وذات الجيش، والبيداء هي الأرض التي يصعد إليها الحاج من ذي الحليفة. وتقدم لنا من أين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال حينما سلم أهل من مجلسه من مصلاه، ومن قائل أهل حينما استوت به راحلته، ومن قائل أهل بالبيداء. والبيداء ملاصقة لذي الحليفة وبقربها أيضا ذات الجيش. ومن جهة الشمال قيل الحفية، والحفية تمتد خلف الشمال خلف جبل ثور إلى مسافة ليست بعيدة. وأحكم الأقوال في ذلك والمتفق عليه بلا نزاع هو بريد في بريد في بريد. وعلى هذا يتعين على كل مقيم بالمدينة أن يحفظ هذا الحرم بحدوده، ولا يقطع الشجر إلا لحاجة، ولا يختلي خلاء إلا لحاجة، ولا ينفر صيده، ولا يقتل الصيد، وإن قتله فهو آثم ولكن لا عقوبة عليه. والذين أجازوا أو قالوا لا عقوبة عليه، أو بعضهم قال يصاد فيه مع أنه مخالف للجمهور، قالوا قصة أبي عمير. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وذلك أنه غلام وجد مر صلى الله عليه وسلم به ذاهبا إلى بيت أبي طلحة، وكان يخشاه كثيرا، وكان لأبي طلحة هذا الغلام عمير، فوجد في يده طائر يعرف عند أهل المدينة بالنغري، ولا يزال هذا الطائر موجود في البساتين إلى اليوم، له تغريد طيب في الصباح، فإذا به يلعب به. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم، وفي عودته وجد الغلام يبكي والطائر ميت في يده، فقال يا أبا عمير ما فعل النضير؟ فقالوا هذا صيد في يد الغلام لم يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رآه ميتا في يده لم يحمله دية ولا جزية ذلك ولا قيمته. وأجاب المانعون بأن هذا غلام وليس على الغلام تكليف، فتركه صلى الله عليه وسلم، أو قالوا لعله أتي به من خارج الحرم، وهو خلاف لحرم مكة، من أدخل صيدا من الحل إلى حرم مكة أجبر على إطلاقه بخلاف المدينة، والله تعالى أعلم. نعم. ثاني مرة الحديث الأول.
قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة.
على هذا أيها الإخوة رأينا أقوال العلماء في نسبة التحريم في مكة إلى الله، ثم نسبة التحريم في مكة إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما تحريم المدينة فلا إشكال فيه ولا تعارض. نعم.
وإني دعوت في صاعها ومجها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.
يقول صلى الله عليه وسلم وإن إبراهيم دعا لأهل مكة. إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بأدعية كثيرة، قال وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وهذه دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا زال أثرها باق حتى اليوم. فقد وفق او حبب او اوجد سبحانه وتعالى حنو القلوب وهفوها وميلانها ورغبتها الى مكة، سواء استطاع ان يأتي الى الحج او لم يستطع، فكل مسلم في مشارق الارض ومغاربها تجده يفو قلبه الى مكة، وكيف لا وهو في كل يوم 5 مرات على الأقل يتوجه إليها في صلواته، وقبلته الكعبة التي هي شرف مكة كما نعلم جميعا. إذا كل إنسان يهفو إلى مكة، وقد بين سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فهو أمن لمن كان فيه ومثابة للبعيد عنه يأوي ويذوب أن يرجع إليه، فسواء يرجع إليه في لجوءه أو يرجع إليه في هجرته أو يرجع إليه في حجه وعمرته أو يرجع إليه في صلواته يوميا 5 مرات. فهذه دعوة إبراهيم عليه السلام، وارزق أهله من الثمرات. يقولون انه توجد في مكة ثمرة الصيف في الشتاء وثمرة الشتاء في الصيف، يجبى اليها ايش ثمرات كل شيء. وهكذا دعوة ابراهيم. و لأخذ وصول في مكة خبيب، وخبيب رضي الله تعالى عنه لما اخذ اسيرا وبيع على اهل مكة لينتقموا به من قتلى بدر، وضع في بيت رجل او يقول زوجه والله ما رأيت مثل خبيب، كنت والله اراه يأكل عنبا في يده قطف عنب وما على وجه الارض في ذلك الوقت من حبة عنب، يعني في غير اوانه وفي غير إبانه، ولكنها كرامة لهذا الصحابي الشهيد الذي ضحى بنفسه والذي اعلن مدى حبه ووفائه ومفاداته لرسول الله حينما قدم ليضرب عنقه فقيل له اتود ان محمدا مكانك تضرب عنقه وتكون انت امنا في اهلك؟ قال لا والله ولا ان يصاب بشوكة في قدمه وانا في اهلي. وهكذا كانت مفاداته لرسول الله على الغيبة من ان يشاك بشوكة في قدمه ويسلم من ضرب عنقه. فاكرمه الله في حال اساره ان يأتيه بالعنب في غير موضع العنب ولا في غير زمنه. ونحن الان نجد كل ثمرات العالم يؤتى بها الى مكة والمدينة من الشمال من الجنوب من اسيا من اوروبا من افريقيا، كل الثمرات تجبى الى مكة والمدينة. فيقول صلى الله عليه وسلم ان الله ابراهيم حرم مكة ودعا الى اهلها، وانا حرمت المدينة وادعو الى اهل المدينة بمثل ما دعا به ابراهيم لاهل مكة. وفي بعض الروايات ومثليه معه. وقد جاءت النصوص عديدة بانه صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينة بالبركة. وسيأتي الحديث الذي بعد ذلك يبين تعلق الدعوة وتعلق البركة في دعواته صلى الله عليه وسلم.
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير الى ثور. رواه مسلم.
هذا اختصار من المؤلف رحمه الله لحديث علي رضي الله تعالى عنه. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه سئل هل خصكم آل بيت رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، اي خصكم بشيء دون الناس آل البيت؟ قال علي لا والله الا رجل اعطاه الله فهما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال وما فيها؟ فأخرج سيفه وأخرج من جنبه صحيفة مكتوب فيها فكاك الأسير ودية القتلى وانصباء الأموال في الزكاة وهذا الأثر من أنه صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عير الى ثور. وهذا نص من علي رضي الله تعالى عنه. والمؤلف اخذ المعنى وقال عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عير الى ثور. ونحب ان ننبه انه هنا قال رواه مسلم، والتحقيق انه متفق عليه. وابن حجر رحمه الله لما ذكر حديث عير وثور جاء في صحيح البخاري المدينة حرم من عير الى كذا بالكناية، ولم يصرح بلفظ ثور. فاخذ العلماء غالبا بان حديث المدينة حرم من عير الى ثور بان كلمة ثور ليست موجودة في البخاري. وقال البعض الاصل من عير الى احد، ولكن ذلك غير صحيح. فقد وجد من عير الى ثور ولكن ليس في مظنته، لم يأتي في بيان حرم المدينة، ولكن ذكره البخاري في باب حرم المدينة من عير الى كذا ولم يصرح ما هو كذا، ولكن في باب الفرائض ذكر البخاري رحمه الله ما بين عير إلى ثور، وصرح البخاري رحمه الله بذكر ثور مقابل عير، وهذا ما ينبغي التنبيه عليه، لأن ابن حجر رحمه الله أفضل ذلك وقال لم يأت عن البخاري إلا عير وكذا، بينما هو موجود بالتصريح بمسمى ثور في باب الفرائض مع ذكره عير، فيكون من عير إلى ثور متفق عليه وليس قاصرا على رواية مسلم. وبالله تعالى التوفيق.